بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة آل عمران نبدأ بدرس جديد. تقدم وما زلنا في قصة امرأة عمران، وفي الآية السابقة فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. لما رأى زكريا عليه السلام أن الله تبارك وتعالى يرزق مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء كما قال بعض العلماء، طمع حينئذ في الولد. لماذا؟ لأنه كان شيخا كبيرا قد ضعف ووهن منه العظم واشتعل رأسه شيبا، وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرة، لكن مع ذلك كله سأل ربه وناداه نداء خفيا كما في سورة مريم. نعم، هنالك دعا زكريا ربه. هنالك إشارة إلى مكان، وقد يستعمل في الزمان، وهو الأظهر، أي لما رأى زكريا كرامة الله لمريم سأل الله من فضله وسأل الله عز وجل. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك، أي من عندك، ذرية طيبة، أي ولدا صالحا، كما قال تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هب لي من لدنك ذرية طيبة، أي طاهرة الأخلاق طيبة الآداب، لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم، فاستجاب الله دعاءه. قال ابن عاشور هنالك دعا زكريا ربه، أي في ذلك المكان قبل أن يخرج. وهنا زكريا يدعو الله عز وجل، يدعو الله، لكن أحيانا ترى أشياء تشجعك أكثر للدعاء، ولا زكريا يدعو الله عز وجل ويعلم أن الله يستجيب الدعاء، لكن لما رأى ما يأتي مريم ورأى الآيات تشجع. يقول ابن عاشور وقد نبهه إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة مع قول مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، والحكمة ضالة المؤمن، وأهل النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون، ولذلك عمد إلى الدعاء بطلب الولد في غير وقته، في غير وقته، رجل كبير والزوج عاقر، وقد كان في حسرة من عدم الولد كما حكى الله عند في سورة مريم، وأيضا فقد كان حينئذ في مكان شهد فيه فيضا إلهيا، ولم يزل أهل الخير يتوخون الأمكنة بما حدث فيها من خير والأزمنة الصالحة كذلك، إلى آخر ما قال. وسأل الذرية الطيبة لأنها التي يرجى منها خير الدنيا والآخرة بحصول الآثار الصالحة النافعة، ومشاهدة خوارق العادات خولت لزكريا الدعاء بما هو من الخوارق أو من المستبعدات، لأنه رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله عز وجل. وهذا كلام جميل لابن عاشور رحمه الله. وفي الآية أن طلب الولد سنة المرسلين والصديقين، قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وفي صحيح مسلم الحديث سعد أراد عثمان أن يتبتل فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولو أجاز لنا لاختصينا. وقد ترجم البخاري على هذا باب طلب الولد، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حينما تبنه أعرستم الليلة، قال نعم، قال بارك الله لكما في غابر ليلتكما، قال فحملت. ولا حديث في ذلك كثير، حتى في البخاري قال سفيان فقال رجل من الأنصار فلقد رأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. وأم سليم لما جاءت بأنس قالت يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابر. وفي الحديث مر معنا في كتاب النكاح تزوج الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها ولد صالح يدعو له. وهذا وهذا يدل على أهمية الصلاح، فإنه غالبا أن الولد إذا لم يكن صالحا فإنه لا يقوم بدعاء، كيف ولد فاسق أو. وهذا أيضا الأب حينما لم يقم بواجبه فإنه يستحق أن لا يرزق بولد يدعوه. طيب، إنك سميع الدعاء، هل المراد سميع الدعاء يسمع الدعاء أو يجيب؟ هنا يجيب الدعاء، لأن السمع أمر معلوم، سمع صوت الداعي أمر معلوم، خاصة هذا نبي، هذا أمر معلوم. سمع الله لمن حمده، ما معنى أجاب الله لمن حمده؟ طيب، ولذلك قال ولم أكن بدعائك ربي في سورة مريم، في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا إلى آخره. ولا بأس أن نمر على بعض الفوائد في قضية مريم، في سورة مريم، في قوله إذ نادى ربه نداء خفيا. اختلف المفسرون رحمهم الله لماذا دعا ربه خفيا، والخلاف يذكر في سورة مريم، لكن أذكر هنا الراجح ما عليه جمهور المحققين أنه إنما دعا بخفية لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. هذا أصح الأقوال واختاره جمع من أهل العلم، وإلا قيل أقوال ضعيفة، قيل مثلا أخفاه لئلا يلام على مسألة الولد عند الكبر، كيف تسأل الله وأنت كبير؟ وقيل لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره، وقيل لأنه أخفاه لأنه طلب أمر دنيوي، وهذه كلها أقوال ضعيفة، هذه كلها أقوال ضعيفة. وهذا من أدلة أن الأفضل في الدعاء أن يكون خفيا سرا، وقد رجح هذا القول الطبري وابن الجوزي والرازي والألوسي وابن عاشور والقاسمي والشنقيطي والسعدي إلى آخره. قال السعدي وناداه نداء خفيا ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصا. قال الشنقيطي والأظهر أن السر في إخفائه هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان في الدعاء، وقد ذكرنا لكم في دروس كثيرة نعيدها على وجه السرعة، لأن هذه قضيتها في سورة مريم، وأن إخفاء الدعاء أفضل لأمور. أولا أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي. ثانيا أنه أعظم في الأدب، ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات. ثالثا أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. رابعا أبلغ في الإخلاص، وقد ذكرنا لكم قاعدة ما هي، أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم. هذه قاعدة في الشرع ذكرنا أدلتها كثيرة، ولي في ذلك مذكرة موجودة في الموقع أقوال مأثورة في الإخلاص، ذكرنا أمثلة كثيرة. لماذا الأفضل السنن في البيت؟ لماذا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؟ لماذا الدعاء سرا؟ ذكرنا كلها، الجواب واحد، ما هو؟ لأنه أخلص، وهي موجودة وذكرنا فيها أمثلة كثيرة. نعم. خامسا أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه ويشتت. سادسا أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته يتعب، تتعب الجوارح وقد يكل اللسان ويضعف، تضعف بعض قواه. أيضا أن إخفاء الدعاء أبعد من القواطع والمشوشات والمضعفات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدري به أحد، فلا يحصل هناك تشويش ولا غير ذلك. اسمعوا للتاسعة، هذا من كلام ابن القيم، يقول إن أعظم النعم الإقبال على الله والانقطاع إليه والتبتل إليه، ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد، وألا يقصد إظهارها له. وهذا كلام ابن القيم، وابن القيم كلام إمام طبيب القلوب رحمه الله. وأنا أقول دائما الذي لا يقرأ كتب ابن القيم فقد يعني فاته خير عظيم، سبحان الله، جعل الله القبول لهذا الرجل. ولا نرى ذلك إلا لإخلاصه، ولا نزكي على أحد، والله أعلم بمن اتقى. طيب، يرثني ويرث من آل يعقوب، الإرث هنا ما المراد به؟ النبوة والعلم، الأنبياء مرثون لأمور. أولا أن النبي أعظم وأجل من أن يشفق على ماله، يعني يطلب ولد علشان المال، هذا نبي من الأنبياء. ثانيا أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يده، ومثل هذا غالبا لا يجمع مال. ثالثا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث، فالأنبياء لا يورثون. جاء عند الترمذي نحن معاشر الأنبياء لا نورث. أيضا وورث سليمان داود في النبوة، لماذا؟ إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك. أيضا وهذا من أساليب الإقناع، ما الفائدة من ذلك؟ يكتب في القرآن أن سليمان ورث داود، معروف كل إنسان يرث والده أو لا، يعني هل هناك ميزة وورث سليمان داود؟ إذا قلنا المقصود المال، أي فائدة ينزه القرآن عن ذلك؟ لأن هذا أمر معلوم، هل يحتاج تنبيه؟ لا، لو كان المراد المال، لأن هذا معروف في جميع الشرائع وفي جميع الملل وفي جميع العقول أن الإبل يرث أبيه والده، فعلم أن المراد النبوة. طيب، نحن خرجنا من سورة آل عمران المتعلقة بالقصة بسورة مريم، قوله بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اختلف العلماء في معنى لم نجعل له سميا، قيل لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، واختاره ابن جرير والشوكاني والشنقيطي، وقيل لم نجعل له شبيها، وهذا مرجوح، فإن يحيى سبقه أنبياء، فالصحيح أنه لم يسمى أحد بهذا الاسم قبله. قال الشوكاني قال أكثر المفسرين لم نسمي أحدا قبله بيحيى. نعم، قال الشوكاني وفي إخباره سبحانه بأنه لم يسمي بهذا الاسم قبل واحد فضيلة من جهتين، أولا أن الله هو الذي تولى تسمية ولم يكلها إلى الأبوين، ثانيا أن تسميته باسم لم يوضع لغيره يفيد التشريف والتعظيم. نعم، طيب، هنالك دعا زكريا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خاطبته الملائكة شفاها خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في مكان عبادته وفي محراب طاعته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته، ثم أخبر عما بشرته به الملائكة. بعض العلماء قال المراد هنا جبريل، أطلق الملائكة وراد جبريل. نعم، أن الله يبشرك بيحيى أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى، إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان، وأن الذي تولاه من تولى اسمه الله عز وجل. هذا المولود له صفات، نسمع هذه الصفات. بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، كم صفة؟ خمس، نمر على واحدة واحدة. مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى، قال الرازي وهذا قول الجمهور، لأن عيسى كلمة، كلمة الله. قال العلماء وإنما قيل لعيسى كلمة لأن الله أوجده بكلمة وهي كن فكان، كما قال تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. قال الشنقيطي وهذا قول جمهور العلماء في معنى مصدقا بكلمة من الله، يعني مصدقا بمن؟ بعيسى. وقيل المراد بكلمة الكتاب أي مصدقا بكتاب الله. وسيدا، هذه الصفة الثانية، من هو هذا؟ يحيى سيدا، السيد الذي يسود قومه، السيد يفوقهم في الشرف، في الكرم، في الفضل، في كل شيء. السيد باللغة سيد قومه، يكون كريما شجاعا، يحرص على قضاء حوائج الناس، كبير قومه، حكيما، إلى آخره، كما تكلمنا عن السيد في مواضع أخرى. يتغافل عن أخطاء الناس، يتغافل إلى آخره. وحصورا، هذه الصفة الثالثة. الحصور الذي لا يأتي النساء، ومعنى حصورا هنا في مدح هذا النبي الكريم الذي حصر نفسه عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلا وانقطاعا للعبادة. طبعا هذا كان موجود في شرائهم، أما في سنتنا، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، التزوج. هذا القول هو اختيار المحققين، اختيار المحققين. هناك سؤال الجواب عليكم، لأنه سهل. واضح. قال بعض العلماء هو الذي لا يأتي النساء لأنه عنين. قول صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. لماذا؟ مدح. هو الكلام مدح. الآن الله عز وجل ذكر صفات المدح في مقام مدح، وهذا عيب ولا مدح؟ عيب، هذا نقص. فبعض الأمور لازم طالب العلم يكون واضحة، يعني فاهم. تكون مثلا قيل له ذلك لصغر الآلة، وقيل لتعذر الإنزال، وقيل لعدم القدرة. المقام مقام ثناء، المقام مقام مدح، وهذا عيب. ولذلك ذهب كثير من المحققين أن معنى الحصور هنا الذي لا يأتي النساء مع القدرة تبتلا وعبادة وانقطاعا. نعم. فهذا القول هو الحق، لأن الكلام خرج مخرج الثناء، وأبعد من إلحاق العيب بمن؟ بالأنبياء عليه الصلاة والسلام، لأن العنة عيب ونقص في الرجال، وليست من فعله حتى يثنى عليه، وهذا هو الصحيح. طيب، وحصورا ونبيا، بشارة بنبوة يحيى بعد البشارة بوالدته وهي أعلى من الأولى، بولادته وهي أعلى من الأولى، من الصالحين، صلحت عقائدهم، صلحت أعمالهم، صلحت أقوالهم، صلحت نياتهم. الصلاح ضد الفساد، الصلاح ضد الفساد. رجل صالح، ما مع رجل صالح؟ أي غير فاسد، صالح في قوله، صالح في طاعته، صالح في نيته، بأسلوب آخر هو الذي أدى حق الله وحق الناس. قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. هنا طبعا قد بلغني الكبر بين في سورة مريم كم الكبر، هنا ما بين. قال تعالى قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، والعتي اليبس والقحول في المفاصل والعظام من شدة الكبر، وامرأتي عاقر، بين أنها كانت قبل ذلك، قبل كبرها، وكانت امرأتي عاقرة. طيب، هنا سؤال، ما وجه استفهام زكريا أن يكون لي غلام مع علمه بقدرة الله عز وجل؟ الجواب من ثلاثة وجوه. الجواب الأول وهو أصحها، وهو المتبادر للذهن، أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام، يعني هو يعلم أن الله قادر، لكن لا يعلم هل الله يأتي بالولد من زوجته هذه، يطلب منه يتزوج امرأة أخرى، هل يرجع صغيرا، يعني يريد أن يعرف كيف يأتي الولد. هذا وجه التعجب، هو كبير في السن. نعم. فاستفهم عن الحقيقة ليعلمها، ولا إشكال في هذا، وهذا أصح الأقوال. نعم. وقيل استفهام تعجب من كمال قدرة الله، وهناك قول ثالث لكنه ضعيف، قيل أنه شك هل هو نداء الملائكة أو نداء الشيطان، لكن هذا قول ضعيف لأن الأنبياء ما يلتبس عليهم نداء الشيطان نداء الملائكة. فزكريا استفهم كما لو تخبر بواحد شيء عجيب، تقول أنا واثق فيك لكن بعرف شلون يجي المال هذا وشلون يجي الأمر هذا. طيب، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله العظيم، لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. قال رب اجعل لي آية، طلب آية علامة أستدل بها على وجود الولد تدلني على هذا الأمر، والإنسان يستعجل الأمر السار. نعم. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة، لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح كما قال 3 ليال سوية. قال الشنقيطي لم يبين هل المانع له من كلام الناس بكم طرأ عليه أو آفة تمنعه من ذلك أو لا، لا مانع له إلا الله وهو صحيح لا علة له، لكن بين في سورة مريم أنه لا بأس عليه وأن انتفاء التكلم عنه لا لبكم ولا لمرض، وذلك في قوله قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. سويا ما معنى سويا؟ حال من فاعل تكلم، مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة لا لاعتقال اللسان بمرض، أي يتعرض عليك يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه في حال كونك سوي الخلق سليم الجوارح، ما بك شائبة بكم ولا خرص، وهذا ما عليه جمهور العلماء. لكنك ممنوع من الكلام على سبيل الخرق والعادة والعبادة. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا أي إلا من الذكر فإنه يتكلم، وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله عز وجل على استجابة دعائه، ولا ينشغل ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر. واذكر ربك كثيرا بقلبك بلسانك بجميع جوارحك في جميع أوقاتك، لأن الذكر تطمئن القلوب ترتاح النفوس يستنين القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واذكر ربك كثيرا، والذكر العبادة الوحيدة اللي جاءت في القرآن الأمر فيها بالإكثار، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال الله تعالى وذروا البيع واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال تعالى وإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إلى آخره. بل إن العبادات كل العبادات إنما شرعت ذكر الله عز وجل. وسبح بالعشي والإبكار، العشي آخر النهار والإبكار أول النهار، وهذان الوقتان قد أمر الله بذكره فيهما، فقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وتسبيح الله يكون عن 3 أمور، عن صفة العيب وعن نقص في الكمال وعن مماثلة المخلوقين. فالنقص كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من فوائد الآية أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله حتى الأنبياء، ومنها أن زكريا بلغ سنا بعيدا دون أن يأتيه الولد، هذه حكمة الله عز وجل وآية من آيات الله عز وجل حتى يعلم الناس أن كل يبتلى، بل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا سأل ذرية من يكمل من صالحة، إذا سألت المال قل بارك لي فيه، عمل، زوجة، بيت، منزل، سيارة، لأنه إذا لم تطرح فيها البركة والتوفيق غالبا لا توفق فيها، وأي شيء لا يعينك على الطاعة لا بركة فيه. حتى قال أحد السلف قال كل شيء لا يقودك إلى الله فهو شؤم، ومنها التوسل إلى الله بأسمائه المناسبة للحاجة. ما وجه إنك سميع الدعاء؟ أنت تريد الآن المغفرة، وش تقول؟ يا غفور رحيم، الرحمة الرحيم إلى آخره. ومنها أن الله يسمع الدعاء ويجيب. قد يتأخر الدعاء، لكن لابد نعرف قول كلمة ابن رجب أن انتظار الفرج وانتظار الإجابة عبادة. ومنها إثبات الملائكة، ومنها مشروعية تبشير الإنسان بما يسره. وبشرناه بإسحاق وبشروه بغلام عليم، أفلا أبشر الناس؟ ينبغي على الإنسان يطبق حديث الرسول، بشروا يسروا ولا تعسروا. خل الناس يأخذون عنك فكرة إن كل أخبارك حلوة وتجيب الأخبار السارة. والتبشير يكون بأمرين، تبشير بخبر سار، والتبشير أحيانا ما يكون الأمر، لكن ابشر بالخير. هبدني إذا اتقيت الله هبشر بالخير، والله ما يضيعك الله. هبد ما الملك علاقة، ما يضيع شيء عند الله. أنا تركت الشيء هذا لله، تركت الوظيفة أو تركت العمل أو تركت السيارة هذه اللي بها ربا أو بها حرام، ما يضيع عند الله. تبشر الناس، تبشرهم. وهكذا العالم، وهكذا الإنسان المستقيم حتى يؤثر في الناس، يبشر الناس، أبشر وبخير وما يضيع شيء عند الله وأبدا ويعوضك الله إلى آخره. ومنها الثناء على صدق المرسلين، ومنها الصفات العظيمة في النبي يحيى. هالصفات هالعظيمة، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ومنها أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما تطمئن به نفسه. ومنها جواز البحث أما يزيد الإيمان، ومنها تمام قدرة الله، وفيها فضل الذكر، وفيها فضل الذكر في هذين الوقتين، الفجر والعصر. ثم قال الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وإذ قالت الملائكة، المراد بالملائكة هنا قيل جبريل، كقوله ينزل الملائكة بالروح من أمر، يعني جبريل. وهذا وإن كان عدولا عن الظاهر أو لا؟ نعم، لأنه قال وإذ قالت الملائكة جمع. نعم، إلا أنه يجب المصير إليه، لأن صورة مريم دلت على أن المتكلم مع مريم من هو؟ جبريل عليكم السلام، في قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها من هو؟ جبريل. جبريل عليكم السلام. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، والمعنى واذكر يا محمد للناس وقت أن قالت الملائكة لمريم التي تقبلها الله بقبول، تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، يا مريم إن الله اصطفاك أي اختارك واجتباك لطاعته وقبلك لخدمة بيته وطهرك من الأدناس والأقدار ومن كل ما يتنافى مع الخلق الحميد والطبع السليم، واصطفاك على نساء العالمين بأن وهب لك عيسى من غير أب دون أن يمسك بشر. هذا المعنى الإجمالي للآية، وجعلك أنت وهو آية للعالمين. فأنت ترى أن الله قد مدح مريم مدحا عظيما بأن شهد لها بالاصطفاء والطهر والمحبة، وأكد هذا الخبر للاعتناء بشأنه. وفي قوله وإذ قالت الملائكة، الظاهر أنهم قالوه لها مشافهة، لأن هذا ظاهر، ظاهر الآية، وإليه ذهب بعض العلماء، بعض العلماء. وقيل كان خطابهم لها بالإلهام أو بالرؤية الصادقة في النوم، والأول أولى لأنه هو الظاهر من الآية، ولأنه الموافق لأقوال جمهور المفسرين، ولأنه جاء صريحا في آيات أخرى أن الملك قد تمثل لها بشرا سويا وكلامها كما في سورة مريم، يا مريم إن الله اصطفاك أي اختارك، اصطفاها واختارها. واصطفاء الله عز وجل لها من وجوه: أولا قبل تحريرها مع أنها كانت أنثى ولم يحصل مثل هذا المعنى لغيرها من الإناث، ثانيا أنه فرغها لعبادته وخصها في هذا المعنى بأنواع اللطف والهداية والعصمة. ثالثا أنه كفاها أمر معيشتها أو لا؟
نعم.
فكان يأتيها رزقها من عند الله على ما قال الله أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. رابعا أنه أنبتها نباتا حسنا. إن الله اصطفاك. ومن اصطفاء الله لها أن الله تعالى اختار أن تكون عند نبي من الأنبياء حتى تتربى في بيت النبوة. إن الله اصطفاك وطهرك، طهرك من كل عيب في خلق وخلق ودين. والظاهر أنه طهرها من الأرجاس المعنوية، أما بالنسبة للأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيض فهي كغيرها من النساء. فبرأها الله مما رماها بها اليهود، وكذلك طهرها من سفاسف الأخلاق حتى كانت دائما في عبادة الله. طيب، واصطفاك على نساء العالمين، اصطفاء آخر. قيل تأكيد للأول، هذا القول الأول، واصطفاك عن نساء العالمين، أن هذا الاصطفاء تأكيد للأول، تأكيد. وقيل أن الاصطفاء الأول اصطفاء عام، والثاني اصطفاء خاص بالنساء، واصطفاك عن نساء العالمين، ولذلك اصطفاها الله من بين سائر النساء حيث جعلها من النساء الكمل، كما في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء، وذكر منها مريم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مريم خير نساء البشر، هي وخديجة وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهي من النساء الكمل. وقيل الاصطفاء الأول للعبادة، والثاني لولادة عيسى، وقيل أقوال أخرى والله أعلم. طيب، واصطفاك على نساء العالمين، هل المراد نساء العالمين في زمانها أو في سائر الأعصار؟ قولان للعلماء، قولان. فمنهم قال أن هذا خاص بنساء زمانها، كما قال عن بني إسرائيل أنه فضلهم على العالمين، المراد عالمي زمانهم، وأني فضلتكم العالمين، وهذه الأمة أفضل. وقيل على جميع نساء، جميع النساء في سائر الأعصار، واستدل به من فضلها على فاطمة وخديجة وعائشة. وقيل المراد نساء عالمها، فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمة، واختار هذا ابن جرير. نعم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا من خطاب من؟ الملائكة لمريم. يا مريم اقنتي لربك، القنوت بمعناه العام دوام الطاعة والخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع والتأوف في العمل لها لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره وقضاه، مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة، حيث خلق منها ولدا من غير أب كما قال، وإلى آخره. فأقنتي لربك، القنوت لزوم ودوام الطاعة. واسجدي واركعي مع الراكعين. وفي قول اقنتي ربك، اللام في قوله لربك للاختصاص، أي قنوتا خالصا لله، والطاعة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، لأن هذا من شرط الطاعة، اقنتي لربك لا لأمر آخر. وهذا فيه دليل الإخلاص والتذكير بالإخلاص، وأن الإنسان ينبغي أن يعبد الله عز وجل لله عز وجل. واسجدي، السجود معروف، واسجدي. وعطف السجود على القنوت من باب عطف الخاص العام، وذكر الخاص بعد العام يدل على مزية وأهمية. من أعطينا مثال، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يدل على أهمية الصلاة الوسطى. فحينما قال أقنتي واسجدي دل على أن السجود، وفعلا السجود يعتبر من أفضل أنواع الطاعة. ولذلك جاء في الحديث في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. واسجدي واركعي مع الركعي. واسجدي واركعي مع الركعين. الركوع معروف انحناء الظهر. واركعي مع الراكعين أي في جملتهم، وليس المراد أنها تصلي مع الجماعة، لأن نعلم أن المرأة لا تخاطب بالصلاة مع الجماعة، ولكن المعنى كوني في جملة الراكعين الذين يركعون لله، هذا معنى الآية. واركعي مع الراكعين الذين يركعون لله عز وجل في قوله مع الراكعين. ولذلك لم يقل مع الراكعات مع أنها امرأة، لأن المراد مع المصلين الذين يركعون لله تبارك وتعالى. وقدم السجود على الركوع لأنه أفضل وأشرف. وقيل إن السجود كان في دينهم قبل الركوع، وهذا لا قائل به كما يقول ابن القيم. فهذا فيه أهمية العبادة، وأن الإنسان إذا رزق طاعة وعبادة ينبغي له ماذا يحافظ عليه؟ بماذا؟ بالطاعة والعبادة. الطاعة والعبادة هنا أمرها لما أثنى عليها اصطفاك وطهرك واصطفاك اقنتي ربك واسجدي واركع مع الركعين. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطر قدمه، فلما تقول له لماذا تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكور. فمن علامات الإيمان أن الإنسان إذا رزق نعمة ينقسم الناس إلى قسمين، قسم يطغى وقسم يعلم أنها نعمة، وهذه النعمة محنة، اختبار، ابتلاء، فيقوده إلى الشكر فتصير خير على خير وتزيد النعم عليه ويوفقه الله عز وجل. ربي أوزعني أن أشكره، لما رأى الخير العظيم قال ربي أوزعني أشكر نعمتك التي نعمت علي، لأنه إذا شكر زادت، وإذا شكر أدى حق الله عز وجل، وإذا شكر هو المستفيد أولا، فالله غني عنا وعن طاعته. فالناس إذا رزقوا نعمة فشكر هذه من أعظم النعم. طيب، واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن ممكن نستفيد قاعدة أن الإنسان كلما ازدادت نعم الله عليه ينبغي أن يزداد طاعة وشكرا لله تبارك وتعالى. وفيها فستأتي أنه فضل القنوت و غيرها والدوام إلى الله عز وجل. والقنوت له معاني كما هو معنى، حينما يقال القنوت في الوتر المراد به شيء خاص، الدعاء في صلاة مثلا، الوتر في قيام الليل في الوتر. أما القنوت بالمعنى العام دوام الطاعة. ذلك من أنباء الغيب. ذلك المشار إليه ماذا؟ ما تضمنته القصة هذه اللي أنت يا محمد ذكرت لك وذكرتها لقومك ولم تحضرها في آية. ذلك أي هذا الذي قصصناه عليك من قصة امرأة عمران وابنتها مريم البتول ومن قصة زكريا ويحيى، إنما هو من الأنباء المغيبة والأخبار الهامة التي أوحينا بها إليك يا محمد، ما كنت تعلمها أنت وأمك من قبل هذا. ذلك من أنباء الغيب. وفيها إذن دلالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب، وأخبر عن ذلك وصدق أهل الكتاب. طيب، وفي قوله ذلك من أنباء الغيب، الأنباء جمع نبأ. ما الفرق بينه وبين الخبر؟ أن النبأ الشيء العظيم، ولا شك تلك القرى نقص عليك من أنبائها، أن شأن القرى أمر شيء عظيم، لأن فيه نصرا لأهل الإيمان وفيه هلاكا لأهل الكفر والطغيان. فالأنباء جمع نبأ، وهو الخبر العظيم الشأن نوحيه إليك. والوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، فإذا علمك إنسان بسرعة على وجه خفي يسمى في اللغة وحيا، ولكنه في الشرع إخبار الله لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرعه، هذا الوحي نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي ما كنت في ذلك الوقت عندهم يا محمد إذ يختصمون ويتنافسون على كفارة مريم حينما ألقوا أقلامهم للقرعة كل يريدها في كنفه ورعايته. نعم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. الأقلام جمع قلم أو لا؟ جمع قلم. اختلف العلماء في تفسيرها، فقيل إنها على ظاهرها أنهم ألقوا أقلامهم التي يكتبون بها، وقيل إن المراد بها سهامهم التي تكون في النصل يرمون بها، وسميت قلما لأنها تشبهه في الاستطالة ودقة الرأس. ظاهر القرآن الأقلام، القلم. ظاهر القرآن المراد بالأقلام الأقلام حقيقة التي يكتب بها، لأنه كما قال العلماء لا نعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل، لا نعدل عن السنة حديث النبي إلا بدليل. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي وما كنت يا محمد لديهم، أي عندهم معاينة لفعلهم وما جرى من أمر في شأن مريم. إذ يلقون أقلامهم التي جعلوا عليها علامات يعرف بها من يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون فيما بينهم بسببها تنافسا في كفالتها. طيب، والغرض من هذا هذه الأخبار أنها كانت وحيا من عند الله العليم الخبير. نعم. طيب، وإذ يلقون أقلامهم، والمعلوم أو كما يقول بعض العلماء وأكثرهم أنهم ألقوها في النهر، ألقوها في النهر في الماء الذي يمشي، فمن حبس منها فصاحبه الذي يكفل مريم، وما جرى فهو الذي لا يكفلها، والقرآن ليس فيه بيان ذلك، وإنما فيه ألقوا أقلامهم والله أعلم، وإنما نؤمن نحن أنهم ألقوا أقلامهم للاقتراع من يضمن من يكفل مريم، لأن المراد من القصص العبرة والاتعاظ. قضية التفصيل في بعض الأمور التي لم ترد في القرآن ولا في السنة نكلها إلى الله عز وجل، ولو كان فيها خيرا لذكر الله وأخبرنا فيها. إذن أخبرنا الله أنهم ألقوا أقلامهم على وجه الله أعلم بكيفيته من باب الاقتراع، يعني قرعة أيهم يكفل مريم، فخرجت القرعة لمن؟ لزكريا، وانتهى. وهذه الآية من أدلة على إثبات القرعة، القرعة. والقرعة يعمل بها عندما تتساوى الحقوق، كما في الأذان أو من أولى الناس بالإمامة حين يسوون بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يقترحون. وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء، نعم، محمد عليه الصلاة والسلام، يونس، وزكريا. واستعمال القرعة هو مذهب جمهور العلماء، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا ليستهموا عليه لكانت قرعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. فالقرعة لأي صفة يفعلونها، لو يأتون بأوراق ويكتب اسم أو يحط علامة على ورقة واحدة، من تخرج له الورقة سيسافر معي، أو هو الذي سيؤذن، أو هو الذي يأمنا عند تساوي الحقوق. نعم. فالقرعة معمول بها، وهي دليل، وجاءت في السنة وفي أحاديث كثيرة. مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، إلى آخره. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، قصة أخرى فيما يتعلق بولادة عيسى. نأخذ الفوائد. تعظيم شأن مريم أو لا؟ نعم. حتى قال بعض العلماء إنها نبية، والراجح لا نبية بالنساء، هذا القول الراجح. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. من فوائد الآيات فضل مريم، ومنها أن الله يصطفي من الناس من يشاء أو لا؟ اصطفاك وطهرك واصطفاك عن نساء العالمين. والإيمان بهذا الأمر يقود الإنسان إلى عدم الحسد والبغضاء، فإن الإنسان إذا آمن بأن كل أمر من الله عز وجل وأن هذا شأن الله وهو الذي أعلم، فإنه لا يحسد أبدا، لأنه يعلم أنه من الله عز وجل وأنه خيرة. نعم، فالإيمان بمثل هذه الأمور تجد تعطي الإنسان قوة إيمان، تجد قلبه صافي، ما يحسد على هذا ولا يحقد على هذا، يعرف أن كل شيء منتهي مكتوب خلاص. وإذا ذكر ابن القيم رحمه الله يقولك الرضا بالقضاء والقدر سر الله وهو باب الرضا الأعظم فعلا. ومنها براءة مريم مما ادعاه اليهود من كونها بغيا، ومنها أن مريم مفضلة على النساء، ومنها ما ذكرناه قبل قليل أن الله إذا أنعم على أحد بنعمة ينبغي أن يقوم بشكرها وأن يتعبد لله عز وجل. نعم، خلاف لكثير من الناس إذا أعطي مال أو منصب طغى وتجبر، فالتوفيق من الله عز وجل، والناس الآن في نعم وفي صحة وأمن وأمان، وطغوا تذهب النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. ومنها فضل القنوت. ما المراد بالقنوت هنا؟ الطاعة والعبادة والخشوع لله عز وجل. ومدح به من؟ إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا. فحينما يمدح الرجل بأنه صاحب قنوت وصاحب عبادة، فهذه من أعظم الصفات، عابد في جميع الأمور، مصل مصدق في الصدقات في الصلاة في العبادة في إمساك اللسان في التفرق للآخرة في الزهد إلى غيرها. فالقنوت لله عز وجل والزهد في الدنيا والعمل للآخرة سبب لاطمئنان القلب، خاصة في أزمنة انتشر الخوف والقلق، هنا يطمئن القلب. فالقنوت لله عز وجل من أفضل العبادات. ومن أراد أن يحقق القنوت لله ويحقق الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، كما قال ابن القيم ينظر للدنيا والآخرة، ينظر للدنيا وحقرتها وخستها وسرعة زوالها. صدق ابن القيم، لماذا؟ لأن اللي ما يعرف الأمور هذه ما يمكن أزهد في الدنيا. كيف أزهد في الدنيا وأنا أفكر أن يكون يعني عظيم وأجمع المال ولن أموت الآن؟ صح ولا لا؟ وينظر للآخرة لبقائها وعظمها وقدومها وبقائها. فلا يمكن الإنسان يزهد وهو يعرف أن الدنيا وهي موطن تنافس ويسعى وراءها ويركض وراءها، لكن لو عرف أنها حقيرة كل يوم أحد يموت، هذا إذا ما مات فوصل مرحلة خلاص بدأ يضيع وبدأ يعني فقد عقله، شوف الأمراض شوف البلاوي شوف سقوط الدول قيام الدول. أبدا ما تجد أحد زاهد إلا وقد عرف حقيقة الدنيا. طيب، ومنها فضيلة السجود والركوع، ومنها إثبات رسالة النبي، منين نأخذه؟ أخبر بهذه. ومنها جواز القرعة، جواز القرعة، وقد مرت معنا بالفقه، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.